أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أجاب به المحققان العلمان على الإشكال الوارد على تعريف البيع: إنشاء تملك عين بمال، لأنه يدخل فيه القرض. القرض من العقود المعاوضية، كما ذكر ذلك العلماء في مسفوراتهم الفقهية. وبالتالي المقرض يملك العين للمقترض، ويشترط عليه ماذا؟ رد القيمة أو المثل. فهنا يصدق عليه بأنه إنشاء تمليك عين بما. وقلنا أو أوضحنا إجابة الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره بأن المفهوم من القرض يختلف عن المفهوم من نفس المعاوضة التي تتحقق في البيع. لماذا؟ قال: لأن القرض تمليك لكن على وجه ضمان المثل أو القيمة، وليس معاوضة بين عين ومال. حري أن نقول إن تعبير الشيخ يرحمه الله أو المطلب الذي أفاده الشيخ الأعظم في هذا المجال كالتالي: أن الفارق بين البيع وبين القرض أن البيع يتحقق بين عين ومال، وهنا ماذا في القرض؟ لا يوجد عندنا أولا إلا شيء واحد، ولكن نشترط الضمان لهذا الشيء الذي نقرضه للغير. قال: تمليك على وجه ضمان المثل لهذا الشيء أو القيمة، وليس هو معاوضة للعين بالمثل أو القيمة. ما في عندنا معاوضة، احنا ملكنا هذا العين ولكن اشترطنا عليه الضمان بالمثل أو القيمة. ولكن قد يقال إن ما أجاب به الشيخ الأعظم من هذه الإجابة لا يخلو عن إشكال، كأنه تبديل لفظ بلفظ إذا صح التعبير، لأن في الحقيقة ضمان المثل أو القيمة بمثابة تبديل العين بالمثل أو القيمة، لأن المسألة لا ترجع إلى الألفاظ فقط وإنما إلى المعنى الدقيق. من هنا حاول أن يتخلص الأعاظم عن هذا الإشكال بإجابات، منها ما ذكرناه عن المحقق الإيرواني يرحمه الله صاحب الحاشية الدقيقة على المكاسب، محقق الإيرواني ماذا قال؟ قال إن القرض ليس معاوضة أصلا، ما عندنا معاوضة. حقيقة القرض يقول المحقق الإيرواني هو أن يملك المقترض العين ويستأمن المقرض، المقرض يملك العين ويستأمن المقترض مالية العين، يقول أنا أمنتك على مالية هذا العين. فإذا عندنا المقرض أولا يملك المقترض للعين، وثانيا يجعل مالية العين أمانة عنده. هل هذا، هل هذه الإجابة التي أجاب بها المحقق الإيرواني دقيقة كافية ووافية بحل الإشكال أم لا؟ قد يبدو أنها من ناحية الصناعة جيدة، ولكن عند التأمل في الإجابة سنجد أن ماذا؟ يعني ترد عليها إشكالات متعددة، لأنه إذا ملكناه كيف نستأمنه المالية؟ هذه المالية هي جائية من ملكية العين، يعني ما هناك تفكيك في النظر العرفي بين العين وماليتها، حتى يكون هناك وجودان مختلفان. مجرد هو يمتلك العين راح يمتلك مالية العين، لا معنى لامتلاك المقترض للعين دون امتلاكه لماليتها، ما في تفكيك بينهما في نظر العرف، لننتبه لهذا. ولو سلمنا جدلا بوجود تفكيك بين العين وملكيتها، لو سلم قلنا لا بأس، لابد أن تكون الإجابة التي أوردها المحقق الإيرواني يرحمه الله من جعله القرض ليس من المعاوضة، كما أشرنا في الدرس السابق، لابد أن تكون هذه الإجابة منسجمة مع تعريف القرض من لدن الفقهاء. والحال إن الفقهاء العظام يجعلون القرض من المعاوضات، يعني لا ينكرون كون العقد من العقود المعاوضية، ولذلك جاء في تعريف القرض بأنه هو كل مال يلزم في الذمة بعقد عوضا مثل ذلك المال. يعني أنت عندما يقرض المقرض للمقترض عينا يلزم أن يؤدي هذا المقترض مثل هذه العين أو قيمة العين، بل أن صاحب الجواهر يرحمه الله صرح قال هكذا، قال إن القرض وإن كان له شبه بالضمانات إلا أنه من المعاوضات أيضا. يعني ما يمكن أن ننكر بأن القرض من العقود التي يعني من العقود المعاوضية، أن احنا نملك العين للمقترض ولكن بعوض، هي ماذا؟ قيمة العين أو مثل العين. ولهذا إجابة هذا المحقق كما أشرنا لا تخلو من خدشة. من هنا ذهب المحقق الأصفهاني يرحمه الله وأعطى إجابة لعلها أدق من الإجابة التي قال بها المحقق الإيروان. ماذا قال المحقق الإصفهاني؟ قال: نعم، قال هكذا، قال: إن العوض وإن كان مقصود للمقرض من قرضه الذي يعطيه للمقترض، لكن مع ذلك لا يجعل هذا القصد من المقرض، لا يجعل القرض من العقود المعاوضية. ليش؟ شوفوا النكتة أو الحيثية التي أبانها المحقق الأصفهاني. قال: في العقد المعاوضي لابد أن يكون التسبيب بنفس الإنشاء. مثلا نقول: بعتك الدار بمئة درهم، فنقصد بالإنشاء المبادلة بين المالين، يعني أو بين العين والمال، بينما في القرض الأمر ليس كذلك. إذن ما هي حقيقة القرض عند المحقق الأصفهاني؟ شوفوا ايش قال. قال: القرض هو تمليك من المقرض للمقترض، ولكن تمليك على وجه التضمين، فهو ليس تمليك من المقرض للمقترض، تمليك فقط مجرد ولا تضمين مجرد، تمليك يقترن بالتضمين. هل هذه الإجابة التي أوردها المحقق الأصفهاني يرحمه الله كفيلة بدفع الإشكال أم لا؟ أيضا هذه الإجابة أشكل عليها بالإشكال التالي. الإشكال: طيب إذا كان القرض تمليك من المقرض للمقترض على وجه التضمين، نسأل إحنا: هذا التمليك الذي تحقق على وجه التضمين، هل الضمان بنحو العوض للعين أو بنحو الشرط؟ بعد ما عندنا، إما أن يكون عوض أو شرط. أي فإن كان بنحو العوض رجع الإشكال جذعا، ما عندنا بعد أكثر من ذلك، إما عوض أو شرط. وإن كان شرط، فالشرطي شنو؟ أشبه في الحقيقة ببيع السلف والسلم، نوع يعني من أنواع البيع. فرجعنا أيضا إلى الإشكال مرة أخرى، يعني ما خرجنا عن دائرة الإشكال. فإذا قول المحقق الأصفهاني يرحمه الله تمليك على وجه التضمين وليس بتمليك مجرد ولا بتضمين مجرد، وإنما تمليك يقترن بالتضمين، وتضمين يقترن بالتمليك. طيب إذن لاحظنا أن الإجابة التي أفادها المحقق الأصفهاني يرحمه الله أيضا لا تخلو عن شائبة إشكال، ولكنها أقرب إلى طرد الإشكال إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه في نظر المحقق الأصفهاني، لعله في نظره هذا، لما يقول تمليك على وجه التضمين يعني ما عندنا معاملة، ذاك عندنا معاملة بين شيئين، بين عوض ومعوض، هنا ما عندنا معاملة، كأن شيء واحد، يعني أشبه بالهدية المعوضة، أشبه بالهدية المعوضة، يختلف عنها ولكنه هو يشبهها. فإذا هو صحيح، هو القرض له شبه بالبايع، لكنه يفترق عنه من حيث المفهوم. فالمفهوم في القرض هو التضمين، هو التمليك على وجه التضمين، يعني يملك المقرض للمقترض العين، لكن لا مطلقا، على وجه أن يضمن العين. وهذا الجواب عندما نلتفت إليه، يعني بأنه يرجع إلى الاختلاف المفهومي، وأن ما يفهم من القرض عرفا هو ذلك، قد يحسم الإشكال. الشيخ الأعظم يرحمه الله، الشيخ الأعظم أورد فوارق أربعة، يعني بين البيع وبين القرض، وقال هذه الفوارق تدلل على الاختلاف بينهما، يعني الاختلاف الحقيقي، وأن البيع هو شيء يغاير القرض. الشيء الأول، الشيء الأول، الشيء الأول الذي يختلف به القرض عن البايع، أن القرض لا يجري فيه ربا المعاوضة، نعم لا يجري فيه ربا المعاوضة، أولا نبغي نفهم أن الربا يقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الربا المعاوضي، والآخر هو الربا القرضي. الربا المعاوضي شنو؟ يقولون هذا لا يتحقق إلا إذا كان البايع من يعني فيه مكيل أو موزون ومن جنس واحد، فالتفاضل لا يحرم إلا بشروط، يعني لو بعنا شيئين مختلفين من جنسين وكان بينهما تفاضل ما عندك مشكلة. فإذا الربا أو الزيادة في البيع، الربا هو الزيادة في اللغة، الزيادة في البيع لا تحرم إلا إذا كان المبيع ماذا؟ من المكيل والموزون. أي طيب، في القرض، القرض أنا لو أقرضت شخصا مثلا منا من التمر، ولكن أريد الزيادة، أو قل أريد أن أقرضه حتى يصير المثال أوضح، أقرضه شيئا لا من المكيل ولا من الموزون ولكن بزيادة، مثل المعدود كما يقولون، معدود لا بأس بالزيادة في البيع، لكن في القرض ما يجوز أن تقرض أي وتأخذ زيادة بقرضك، يصير هذا ربا قرضي حرام. هذا دليل على أنه إذا كان بيعا جاز وإذا كان قرضا حرم. مثال ذلك مثلا لو افترضنا أقرضناه شنو؟ أقرضناه كمية من البيض، 10 من البيض، أقرضناه إلى مدة مثلا لمدة أسبوع بزيادة، بزيادة يحرم. لكن لو البيع بيع جائز ما عندنا مشكلة. فإذا يتبين أن الزيادة يتحقق بها ربا قرضي، أما إذا كانت هذه الزيادة من غير المكيل ومن غير الموزون في البيع ما عندنا مشكلة فيها، لكن في القرض في إشكال. وهذا فارق بين البيع وبين القرض. الأمر الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله وقال إن القرض يختلف عن البيع، قال إن بيع المجهول لا يجوز بينما قرض المجهول ما عندك مشكلة، يجوز أن تقرض شيئا مجهولا. أي إيش مثل؟ كأن مثلا تقرض قبضة من الدراهم ما تدري هذه كم، لا تدري مقدار هذه الدراهم، لكن بما أن قرض يجوز أن تقرض للمقترض قبضة من الدراهم، لكن هل يجوز أن تبيعه قبضة من الدراهم مثلا بدينارين؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لأن لابد أن يعرف كم مقدار هذه الدراهم. فإذا هذا فارق أيضا بين القرض والربا، أن المجهول يصح قرضه بينما لا يصح بيعه. الأمر الثالث، ليش طبعا لماذا قلنا يصح قرضه ولا يصح بيعه؟ لأن النبي نهى عن بيع الغرر، يعني غير المعلوم المجهول، لابد أن يكون مبيع المثمن يكون ماذا؟ بين واضح للمشتري، لكن المقرض يستطيع أن يقرض شيئا مجهولا، وهذا يشكل فارقا بين القرض وبين شنو؟ وبين القرض والبائع. الأمر الثالث الذي ذكر أيضا للفرق بين البيع والقرض أن العوض والمعوض اللذان يتقوم بهما العاقد، أي العوض والمعوض لا بد أن يذكر في متن العقد. يعني شو نقول؟ قل بعتك هذه الدار بشنو؟ بمئة درهم، بمئة دينار. لا بد أن يتحدد كل من العوض والمعوض. ما يصير أن تبيع الدار مثلا وأنت لا تعرف قيمة هذه الدار، لابد أن تذكر العوضين في متن العقد، وإلا لم يتحقق العقد. هكذا ذكر الفقهاء. نعم، والوجه الرابع مو فقط تذكر العوض والمعوض، يشترطون شرطا آخر وهو الشرط الرابع، هو أن لا بد أن تعلم بالعوض، يعني لا بد أن تعلم أنت البائع للمثمن كما يعلم المشتري بالمثمن، لابد أن تعلم أنت البائع بالثمن، ولا يجوز أن يكون الثمن مجهولا. ويعبر عن هذا أنه لابد من العلم بالعوض في المعاوضة البيعية. طيب، القرض هل يشترط أن يكون كذلك؟ لا، القرض أنت يجوز أن تقرضه كما قلنا، كالمقرض تقرض شيئا مجهولا، ولكن ماذا؟ في شرط المثلية أو القيمية لهذا الشيء المجهول. طيب، بمعنى أنت كمقرض يجوز أن تقرض للمقترض عينا، وهو يعني المقترض يجوز له أن يقترض هذا العين مع عدم علم المقترض بكون العين المقترضة من المثل أو القيمي، بالتالي أنت أيضا ما راح تعدل، يعني هو ما راح يعلم ماذا يرد عليك، ماذا يعطيك العوض. ولو كان القرض كالبايع لاشترط العلم بالقيمة أو بالمثل، بمعنى أنه لابد أن تحرز القيمية والمثلية قبل انتقال المثمن إلى المشتري، وكذلك قبل انتقال الثمن إلى البائع، بينما هذا ليس بشرط في القرض. كل هذه الأمور أو هذه الأمور الأربعة تدلل على وجود فارق جوهري بين القرض والبيع. طبعا هل هذه الأمور الأربعة التي أوردت بالفعل تدلل على هذا الفارق الذي ادعي بين القرض والبيع أم لا؟ بعضهم قال إنها غير، يعني لا تشكل دليلا على وجود افتراق بين القرض والبيع، إذ لعل هذه المعاوضة في القرض لها أحكام تختلف عن المعاوضة البيعية، يعني المعاوضة البيعية لها أحكام أخرى، هذه من أحكام القرض، أنه يعني لا يشترط في مثلا العلم هذه العين وكونها من المثل أو القيم لا يجري فيها مثلا ماذا يجري فيها ربا القرض، ولكنها مثلا ماذا تختلف عن البيع، البيع لا يجري فيه الربا إلا بشروط. المسألة قد لا ترجع إلى ما أفيد من كون هذه الأمور الأربعة التي ذكرت تشكل فارقا بين البيع والقرض، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.